بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله: الثالث، يعني النوع الثالث من أنواع الخيار في البيع، خيار الغبن، أي الخيار الذي سببه الغبن. والغبن معناه الخديعة، لأن دين الإسلام جاء بالصدق والوفاء، وذلك عام في البيوع وغيرها. فالإسلام مبني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود جمع عقد، وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم. الوفاء بالعقود أمر واجب، ومن الوفاء بالعقود الصدق فيها، لأن لا يكون فيها خديعة من أحد الطرفين للآخر. وإذا وقع فيها خديعة فهذا مما يثبت الخيار للمخدوع. تكون الخديعة في زيادة الثمن، وتكون الخديعة بإخفاء العيب، وتكون الخديعة بالتدليس في المبيعات. الإسلام ليس فيه خديعة، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والأدلة في هذا كثيرة، فإذا وقع في البيع غبن، أي خديعة وزيادة في الثمن زائدة عن العادة، زيادة غير معتادة بين أهل السوق، فإن هذا غبن. أما ما جرت العادة للتغابن به فلا بأس به، لأن البيع والشراء يقصد به طلب الرزق، فإذا وقع غبن معتاد فهذا لا يثبت الخيار. أما إذا وقع غبن غير معتاد فهذا هو الذي يثبت الخيار، لأنه يخالف المعاملات الصحيحة بين المسلمين. نعم.
الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
غبنا يخرج عن العادة، هذا هو الضابط، لأن الشارع جاء بإثبات الخيار للغبن ولم يحدده، لم يحدد الغبن، فيرجع فيه إلى العرف، عرف التجار، فإذا عدوه غبنا يثبت الخيار، وإن لم يعدوه غبنا فلا خيار، وكان غبنا يسيرا إذا جرت العادة به. نعم.
غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل.
يثبت خيار الغبن في ثلاث صور. الصورة الأولى في تلقي الركبان أو تلقي الجلب، فإذا خرج وتلقى الركبان الذين يجهلون السعر في السوق أو الجلب واشترى منهم فهذا منهي عنه، يتركون يدخلون السوق وينتفع بهم أهل السوق، فإذا تلقاهم واشترى منهم حرم أهل السوق، وأيضا إذا تلقاهم واشترى منهم خدعهم، لأنهم لا يعرفون السعر، فإذا باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا أنه قد غبنهم فلهم الخيار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، وفي رواية: لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فسيده، يعني صاحب السلعة، بالخيار إلى أتى السوق، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ دفعا للضرر عنه. هذه الصورة الأولى، إذا تلقى الركبان وغبنهم غبنا يخرج عن العادة، فالركبان إذا وصلوا إلى السوق وعرفوا أقيام السلع وأدركوا أن الذي تلقاهم قد غبنهم فلهم الخيار بين أن يمضوا البيع وبين أن يفسخوا ويأخذوا سلعهم، وذلك دفعا للضرر عنهم. هذه صورة. الصورة الثانية، يثبت خيار الغبن بزيادة الناجش، والناجش هو الذي يسوم السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، يحضر واحد للحراج ويزود وما له رغبة في السلعة، لكن يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، هذا حرام، هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، لأن هذا فيه ضرر على الناس. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، فإن للمشتري الذي اشترى السلعة بناء على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد، اشترى السلعة بناء على صومه وهو لا رغبة له في السلعة، إن له الخيار بين الإمضاء أو الفسخ إذا كان الغبن فاحشا، سواء كان هذا الناجش متفقا مع صاحب السلعة يريد يفزع له، أو كان غير متفق معه وإنما جاء وأراد أن يكدر على الزبائن. الخيار يثبت بسببه للمشتري. فقد يتفق أهل السوق أو أهل السلع أهل السن مع واحد يقولون له زود، يتفق أهل السلع مع واحد يقولون له زود ولو مالك رغبة علشان ترتفع قيام سلعنا في السوق، فيفعل هذا حرام. وقد يتفق أهل السوق فلا يزيدون في السلع، لا يزيدون ويجعلون واحد يصومها ولا يزودون عليه من أجل أن يضطر صاحبها إلى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يصومها. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوا، يتفقون ويسكتون ويخلون واحد يصوم السلعة ولا يجي أحد يزود عليه، ثم إذا اشتراها اشتركوا فيها لأنه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها، هذا حرام. وإذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطأتهم ومكرهم، وكل هذا حرام، سواء كان من طرف ثالث أو كان هذا النجس من طرف الزبائن فيما بينهم تواصوا، كل هذا حرام ونجس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت الخيار للمغبون من البائع أو المشتري. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذه زيادة الناجش. الصورة الثالثة من صور خيار الغبن زيادة المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلع يزود فيها وهو ما يدري، أو يقول له صاحب السلعة ثمنها كذا وكذا يقول عطني إياها وهو لا يعرف قيام السلع، يصدق صاحب السلع فيبيعها عليه بحده هو، أو يقول يسلم عليه يقول سيمك كذا وكذا وهو كذاب، وهذا غر ما يدري، يأخذها بناء على كلام صاحب السلعة، هذا هو المسترسل. يعني المنقاد الذي كل يأخذ بقياده لأنه غير ما يدري. هذا إذا ثبت أنه مغبون غبنا يخرج عن العادة فله الخيار. نعم. والمسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن المماكسة يعني لا يحسن المساومة، بل يأخذ الشيء على طول بناء على كلام البائع، ما يقول خفض لي كذا خفض خفض، ما يحسن هذا الشيء. هذا إذا ثبت أنه مغبون خصوصا للأطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء، إذا ثبت أن هذا كلهم يسمون مسترسل يعني منقاد، إذا ثبت أنهم مغبونون فلهم الخيار. نعم.
الرابع
أعده.
الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة،
هذا هو ضابط الخيار الغبن، إذا كان الغبن يخرج عن العادة ولا يقدر بربع أو الثلث أو بل يخرج عن العادة، لأن يعني بعض العلماء حدده إذا كانت الزيادة تبلغ الربع، بعضهم حددها إذا كانت الزيادة تبلغ الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، بعضهم حددها إذا كانت تبلغ السدس، وكل هذه تحديدات لا دليل عليها، فيرجع إلى العرف قبل أن يخرج عن العادة عند التجار. نعم.
الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل.
ذكر صورتين في المثل، الناجش والمسترسل، والصورة الثالثة وهي تلقي الجلب هذه ذكرها الشارح وجاءت في الأحاديث الصحيحة. نعم.
الرابع خيار التدريس.
الرابع من أنواع الخيار خيار التدريس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه أن صاحب السلعة يزورها وينمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب، فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها. مثلا يجي يصبغ السيارة، يصبغها وينمقها تظهر كأنها ما استعملت كأنها جديدة، وهي تلفانة من الكد وفيها الكسور والضروب، لكن يجي عليها وينمقها ويظنها الزبون انه ما شاء الله انه جديده في اول عهد، او يجي على البيت ويصبغ بويات او بجص او يخفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الاساسات، ويدخل البيت يقول ما شاء الله جديد هذا، وهو معيب، لكن هو قام عليه ونمقه دلسه حتى أصبح كأنه سليم 100%، يشتري بناء على ذلك، ثم يتبين في عيوب، هذا يثبت الخيار لأنه خدعه وغرق، هذا هو التدليس والتغرير بالناس، يجب الصدق وأن يبين حقيقة السلعة أنها فيها عيب كذا وكذا وأنها مستعملة، وأنها يبين يبين ما يكتم. يكتم العيب يعني التدليس يقولون على قسم، القسم الأول أنه يخفي العيوب التي فيها ولا يذكرها وهو يعرفها، هذا التدليس. القسم الثاني أن يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر الذي يروق للزبائن وهي بخلاف ذلك، وفي كلا الصورتين هذا حرام، ويثبت للمشتري الخيار إذا تبين أن هذه السلعة ليست على ظاهرها أو أن فيها عيبا أخفاه عنه ولم يخبره به. نعم.
الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية،
هذا من التزويق لعارض جارية يعني مملوكة للبيع، يجي ويسود شعرها يصبغ يصير أسود كأنها شابة وهي كبيرة السن، يصبغ بالسواد ويصير كأنها شابة وهي ليست كذلك كبيرة السن، تسيل شعر الجارية. ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة تزوق وتظهر بغير حقيقتها. نعم.
كتسويد شعر الجارية وتجعيده.
وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعكرش، لأن هذا يدل على القوة، والجعد ضد السبط، السبط هو الذي يمتد، هذا يدل على الضعف. إذا كان شعر الجارية مسترسل وسبط هذا دليل على ضعفها يعني. وإذا كان متجعد يعني متعقد فهذا دليل على قوته، وهو يجي يعمل عملية في الشعر يصير متجعد وهو في الواقع سبط ما هو متجعد. نعم.
وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
ومن التدليس جمع ماء الرحى، هذا في الزمان الأول ولا يزال الظاهر إلى الآن، يركبون الرحى يركبونه في الأنهار الشلالات، يركبونه على الشلالات التي يصب الماء فيها، ثم الماء إذا صب بقوة يدور الرحى وتطحن، يدور الرحى يديرها بقوة فتطحن البر والحبوب، وإذا كان الماء ضعيفا صارت تدور دورانا ضعيفا، هو يجي ويحبس الماء ثم إذا جاء الزبون أطلق الماء ودفق بقوة فحرك الرحى بسرعة، ويظنها المشتري هذه طبيعته، هذه طبيعته فينخدع ويشتريها، ثم إذا اشتراها والماء عاد إلى أصله صارت تتحرك ببطء، فيكون هذا عيبا فيها. نعم.
وجمع ماء الرحى وإرساله عند
ماء الرحى التي يديرها الماء النازل من الشلال. نعم.
وإرساله عند عرضها
يعني يطلق الماء عند عرضها من أجل يصب بقوة فتدور الرحى بسرعة فيظن أن هذا الماء دائما كذا وهو محبوس. وكذلك من هذا الباب المصرات من الدواب بعرض شاة للبيع أو بقرة للبيع أو ناقة للبيع، ويجمع حليبها في ضرعها يخليها عدة أيام ما يحلبها حتى توفر الحليب في ضرعها، ويقول هذه دابة حلوب شيخ ورعها كبر احلب شيخ كثرة الحليب، وهو في الحقيقة ما هو هذا أصلها. صحيح أنه وجد فيها حليبا كبير ووجد ضرعها كبير، لكن ما هو هذا الأصل، هذا نتيجة لأنه لم يحلبها من أيام، وهذا ما يسمى بالتصرية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شاة أو بقرة وجدها مصرة فله الخيار بعد أن يحلبها، له الخيار بين أن يمسكها وله أرش العيب، أو يردها ويرد معها صاعا من تمر بدلا عن الحليب الذي حلبه. نعم.
الخامس خيار العيب.
نعم.
وهو ما ينقص قيمة المبيع.
كما خيار التدليس. خيار التدليس انتهى. الخامس، النوع الخامس من أنواع الخيار، خيار العيب الذي أخفاه البايع، العيب الذي أخفاه البايع على المشتري أو ما أخفاه ولكن بعد ما اشتراها وجدها معيبة والبايع ما درى ان فيها عيب ولا أخفى، لكن إذا أخفى، إذا درى وأخفى فإن هذا أشد. المهم أنه اشتراها وبعد ما اشتراها وجد فيها عيبا مصاحبا لها من قبل العقد، هذا العيب فيها من قبل العقد، إما أن البائع علم به وكتمه، وإما أنه لم يعلم به ولكن تبين، فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين أن يمسكها ويأخذ أرش العيب، وبين أن يردها على صاحبها ويأخذ الثمن كله ويفسخ البيع نفعا للضرر. نعم.
الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع.
ضابط العيب ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. فإن كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا ضرر على المشتري، إذا كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا ضرر على المشتري. فالعيب يقولون هو ما ينقص العين أو ينقص الثمن، هذا هو العيب، ينقص العين كالعرج والمرض الدابة، هذا ينقص عين المبيع، أو ينقص القيمة، العين تامة لكنها تنقص قيمتها. في كل الحالتين يثبت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه. نعم.
خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع.
كما فإن كان هذا العيب لا ينقص قيمة المبيع فلا خيار للمشتري، أنه لا ضرر عليه. نعم.
وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه،
كمرض المبيع، دابة مريضة، هذا المرض ينقص القيمة. نعم.
وفقد عضو أو سن،
هذا ينقص ذات المبيع، ينقص العين، كفقد عين أو فقد سن من أسنان الدابة، هذا نقص في العين فيثبت الخيار. نعم.
أو زيادتهما،
أو زيادة عضو، زيادة عضو في المبيع كأصبع زائدة أو سن زائدة، هذا عيب. نعم.
وزن الرقيق،
أو يكون المبيع فيه صفة ذميمة، كأن يبيع رقيقا يعني عبدا، يتبين أنه يزني، أنه غير عفيف، هذا عيب ينقص القيمة. نعم.
وسرقته،
أو أن هذا العبد يسرق، عادته أنه يسرق ولم يبين البائع هذه الخصلة فيه، هذا عيب ينقص قيمته لو عرضه للبيع. نعم.
وإباقه،
وإباقه، هذا العبد من عادته أنه يهرب عن سيده، ولا علم المشتري بهذا، ما علم المشتري أنه يهرب من مالكه، هذا عيب فيه. نعم.
وبوله في الفراش،
أو يكون هذا العبد يبول في الفراش، فيه مرض ما يمسك البول، وهو قد بلغ، وقد بلغ لكن ما يمسك البول، هذا عيب. أما إذا كان يبول في الفراش وهو صغير ما بعد بلغ، هذا ليس عيبا، لأن من عادة الصغار أنهم يبولون في الفراش، إنما البول في الفراش يكون عيبا من البالغ. نعم.
فإذا علم المشتري العيب، بعد أمسكه بأرشه.
إذا علم المشتري العيب بعد، أي بعد ما قبضه، فهو بالخيار، إن شاء أمسكه وله الأرش، يعني قيمة النقص الذي فيه، بأن يقوم وهو سليم ويقوم وهو معيب، فما ظهر من الفرق بين القيمتين هو الأرش. نعم. يأخذه المشتري مع إمساك المبيع المعيب تعويضا عن النقص. نعم.
أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب،
يعني نعم يقوم وهو سليم لا عيب فيه، كان يقوم وهو سليم بعشرة، يقوم وهو معيب بتسعة، فيكون الأرش العشر، مقدار العشر. نعم.
أو رده وأخذ الثمن.
نعم. إما أن يمسكه وله الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو يرده ويأخذ الثمن كله. نعم.
وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش.
إذا كان ما يمكن رد المبيع لكونه ماتت الدابة أو العبد، فهنا يتعين الأرش، للمشتري، لأن الرد تعذر، وكان له أحد أمرين، فلما تعذر أحدهما تعين الباقي وهو الرد، تعين الباقي وهو أخذ الأرش، والرد تعذر، ما يمكن، ماتت الدابة أو ما، أو باع المشتري، باع السلعة التي فيها العيب وهو ما درى فيها عيب، ما درى، فحينئذ صارت مهيب على ملكه. نعم.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند،
ما لم يعلم،
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. وإن رد،
تقدم لنا أنه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه، مثل البطيخ، مثل البيض، لأنه لو كسر خرب، يباع بقشره يباع بقشره لأنه أصلح له، وإن كان مجهولا لكن يتسامح في هذه الجهالة لأنه لا ينباع إلا هكذا. فلو اشتراه ثم بعدما فتحه وجد أنه لا يصلح خربان، وجد البيض خربان أو جوز الهند الذي يكسر ويشرب ماؤه وجده خربان من داخل لا يمكن الانتفاع به، أو شرى البيض بيض الدجاج وبعد ما كسره وجده فاسدا، حينئذ ما مأكوله في جوفه إذا اشتراه ووجد به عيبا فهو على قسمين: القسم الأول ما يكون لمكسوره فائدة كجوز الهند وبيض النعام، هذا ينتفع بغلافه، أواني يصلح أواني، جوز الهند إذا كسره يصبح كأنه إناء يستعمل، بيض النعام كذلك لأنه صلب قوي وإذا تبقى منه بقية تصلح للاستعمال، أواني يستعملها الناس. فهذا له أن يمسكه بأرشه وله أن يرده، ويرد أرش الكسر، يرد مع للبايع عرش الكسر لأنه أفسده عليه. نعم. وأما إذا كان ليس لمكسوره فائدة كالبطيخ والبيض بيض الدجاج، هذا مكسور ما له فائدة، هذا يرد كله يأخذ الثمن لأن المكسور ليس فيه فائدة. نعم.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه،
يعني أمسك المكسور، أمسك المكسور لينتفع به وهو الغلاف. نعم.
وإن رده رد أرش كسره،
وإن رده على البائع وأخذ الثمن فإنه يخفض منه كسر هذا الشيء. نعم.
وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن،
وإن كان كبيض دجاج وهو ما ليس لمكسوره فائدة كبيض الدجاج والبطيخ وذلك، فهذا لا فائدة فيه، يأخذ الثمن كله. نعم.
وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا،
خيار العيب متراخي، إذا علم بالعيب فله الخيار، ما نقول لك الخيار اليوم أو هالساعة، بل له الخيار متراخيا ما لم يوجد دليل الرضا منه، ولو رده بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة فله ذلك، أما إذا وجد دليل الرضا بأن استعمله بعد ما علم بالعيب استعمله فهذا سقط خياره، لأن تصرفه فيه بعد علمه بالعيب دليل على رضاه به فيسقط خياره. نعم.
وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا.
نعم.
ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه،
له أن يفسخ ولا يحتاج إلى الرجوع إلى القاضي إلى حكمها، لأن هذا حق جعله الله له، فله أن يفسخ ولو لم يحكم به الحاكم، إذا ثبت العيب فله الفسخ. ولا يشترط رضا الطرف الثاني يعني البائع، يعني لا يرده إلا رضي البائع، لا، لأن هذا حق للمشتري ما للبائع فيه دخل، فله أن يفسخ ولو لم يرضى، أو كان البائع غائبا فهو موجود في البلد فله أن يفسخ ولو كان البائع غائبا، لأن هذا لدفع الضرر عنه. نعم. ولا يشترط
ولا يستقر إلى حكم ولا رضا،
إلى حكم حاكم يعني. نعم.
ولا رضا،
ولا رضا الطرف الثاني. نعم.
ولا حضور صاحبه،
ولا حضور صاحبه لو كان غائبا، فللمشتري أن يفسخ، للمشتري أن يفسخ، وإذا جاء من غيبته يطالبه بالثمن. نعم.
وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه،
إذا اختلف عند من حدث العيب، لا صحيح السلعة معي لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها، وقال المشتري لا العيب هذا حادث فيها قبل البيع وهي عندك، من يقبل قوله؟ ننظر، فإن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فيؤخذ بقوله، مثلا وجد فيه أصبع زائدة، هذا لا يحتمل أنه وجد بعد البيع، الأصبع الزائدة هذه قديمة، أو وجد فيه جرح مندمل، جرح مندمل ومنتهي، فهذا دليل على أنه حادث عند البائع أو عند المشتري، أو العكس، جرحه طري يدمى وقال المشتري هذا حادث عندك، قال البائع لا هذا حادث عند المشتري، فهذا يقبل فيه قول البائع، لأن الجرح اللي الطري هذا لا يمكن أنه موجود في المبيع وقت العقد، وإنما هو جديد، فإذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما قبل، سواء قول البائع أو قول المشتري. ومثلنا بالجرح، الجرح المندمل الذي انتهى وشفي هذا ما يحتمل إلا أنه عند البائع، الجرح الطري الذي يثعب دما هذا لا يحتمل إلا أنه عند المشتري، فيقبل قول البائع أنه حدث عند المشتري. أما إذا كان العيب محتمل ما يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري، محتمل، فالقول قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم. نعم.
وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه،
إذا كان لا يحتمل أنه عند البائع ولا يحتمل أنه عند المشتري. نعم.
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما.
نعم.
قبل بلا يمين.
إيه نعم. إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كما صورنا بالأول، عبد به جرح مندمل ومنتهي، هذا قرين على أنه عند البائع فيقبل قول المشتري، العكس، جرح يثعب دم طري، هذا دليل على أنه حدث عند المشتري فيقبل به قول البائع. نعم.
السادس، خيار في البيع بتخبير الثمن.
أي السادس من أنواع الخيار، خيار يثبت بالتخبير بالثمن. إيش هذا تخبير بالثمن؟ يقول بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها، بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا، 100 ريال 1000 ريال، أبيعها عليك مثل ما اشتريتها. قلنا كم اشتريتها أبوه؟ ما فيه إلا أخباره، قال مشتريها بمية أو مشتريها بألف أو 100 ألف، هذا معنى التخبير، لأنه يتوقف على خبر خبر البائع، قال أنا اشتريتها منك بالقيمة التي اشتريتها أنت بها، صدقه، ثم بعد ذلك البائع يخبر بالقيمة التي وقع عليها العقد. وهذا يثبت في ثلاث صور: في التولية كان يبيعها عليه برأس ماله، هذه التولية، التولية أن يبيعها عليه برأس ماله وقال رأس مالي فيها 100 ريال، خلاص لا اشتراها ب 100 ريال بناء على خبر البائع. والشركة كان يقول: أنا شريت هذه السلعة، اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها أنا بها. خلاص أنا أدخل شريك معك بالقيمة التي اشتريتها بها، هذه الشركة أدخل معه بالقيمة التي اشتراها بها، وبالمرابحة، يعني 4 صور، بالمرابحة قال: أبيع عليك هذه السلعة بثمنها التي اشتريتها به وربح 10 ريالات. قال: خلاص شريت بالقيمة التي شريت وأربح 10 ريالات. أو الرابعة المواضعة، قال: أبيعك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقص لك 10 ريالات. قال: خلاص اشتريت بالقيمة التي اشتريتها بها وتنقص لي 10 ريالات. هذه المواضعة، 4 صور إذا: التولية، الشركة، المرابحة، المواضعة. فإذا تبين أن البائع كاذب في إخباره، كاذب في إخباره، ما جاب الحقيقة، فللمشتري الخيار في هذه الصور الأربع:
البيع بتخبير الثمن،
تخبير البائع بالثمن، يعني يعتمد على خبر البائع في تحديد الثمن. نعم.
متى بان أقل أو أكثر،
متى بان أقل مما أخبره به أو بان أكثر مما أخبره به فله الخيار دفعا للضرر عليه. نعم.
ويثبت في التولية،
أي واحد، التولية هي البيع برأس المال. نعم.
والشركة،
الشركة قال: شاركني في هذه السلعة وعليك من القيمة قسطك من القيمة التي اشتريتها بها. نعم.
والمرابحة،
والمرابحة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وربح 10 ريال. نعم.
والمواضعة،
والمواضعة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقصتك 10 ريال. نعم.
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال،
يحدد له، يخبره برأس المال كم. نعم. يخبره وقت العقد. نعم.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له،
إذا تبين أن المشتري اشتراها بهذا الثمن لكن هذا الثمن له ملابسات خاصة بالبائع، له ملابسات خاصة بالبائع، زود الثمن من أجل هذه الملابسات، كان اشتراها. نعم.
وإن اشترى بثمن مؤجل،
اشتراها بثمن مؤجل ولا بين للمشتري، قال: أنا اشتريتها ب1000 ريال، المشتري يظن ان 1000 ريال حالة في حين انها مؤجلة ولا اخبره بذلك، لان المؤجل اكثر من الحالة. فاذا تبين انه شراها بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري فله الخيار. نعم.
او ممن لا تقبل شهادته له،
او حاب تبين ان المشتري إلا البايع، تبين أن البايع اشتراها بثمن فيه محاباة، يعني اشتراها من ابنه، ما في شك أنه العاطفة تحمله على أنه يشتريها بثمن زائد، ولا بين هذا للمشتري، ما بين هذا للمشتري إن فيه محاباة، هذا تغريب. نعم.
أو بأكثر من ثمنه حيلة،
أو تبين للمشتري أن البائع قد اشترى هذه السلعة بأكثر من الثمن من أجل الحيلة، من أجل أنه يأخذ من المشتري زيادة، رفع الثمن علشان يأخذ من المشتري زيادة. نعم.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم
أو تبين أن السلعة اللي باعها بالتولية أو باعها بالتخفيض، هذه السلعة التي باعها بالتخفيض إنما هي منفردة، ما شراها منفردة، شاريها مع بضائع أخرى بقيمة واحدة، قال هذه ثمنها 100 ريال، هو يظن أنه شاريها منفردة ب100 ريال، بينما هو شاريها مع سلع أخرى، شاريها مع سلع أخرى ولم يبين هذا للمشتري. لا شك أن بيع الجملة يختلف عن بيع التفاريد، ولا بين هذا للمشتري. نعم.
أباع بعض الصفقة بقسطها من الثمن.
نعم.
ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن.
نعم.
فلمشتر بالثمن،
وللمشتري في هذه الصور كلها الخيار، إذا تبين له خديعة البائع له. نعم.
فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد
دفعا للضرر عنه. نعم.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويخبر به.
يلحق بالثمن كل ما تعلق به من أرش جناية، يلحق بالثمن، هذا واحد. نعم.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار،
في مدة الخيار، أما إذا كانت الزيادة والنقص بعد مدة الخيار هذه لا تلحق بالثمن. نعم.
أو يؤخذ أرشا لعيب.
نعم.
أو جناية عليه،
أو يؤخذ أرشا لجناية على السلعة. نعم.
يلحق برأس ماله
ويخبر به. لا بد من هذا، ما يقول راس هي علي بكذا ولا يبين، واشتريتها بكذا وخذت أرش العيب بكذا، ولا بد يبين ان اصل ثمنها كذا، وانه اخذ أرش العيب واضافه الى الثمن فصارت بكذا. نعم.
وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به،
إيه؟ لأنه لا علاقة له بالبيع، إذا كانت هذه الأمور جرت بعد لزوم البيع لا يخبر به، لأنه لا علاقة له بالبيع ولا بالعقد. نعم.
وإن أخبر بالحال فحسن،
وإن أخبر بالحال إن هذا بعد ما لزم البيع من باب الصدق فحسن، وإلا ما هو بلازم. نعم.
السابع،
لأن هذه أمور خارجة عن البيع. نعم.
السابع، خيار لاختلاف المتبايعين.
السابع وهو الأخير، خيار يثبت بسبب الاختلاف بين المتبايعين، إذا حصل اختلاف بين المتبايعين ثبت الخيار، اختلاف يكون في الثمن، يكون في صفة المبيع، يكون في الحلول والتأجيل، يكون في أمور، صور الاختلاف بين المتبايعين كثيرة. نعم.
السابع خيار لاختلاف المتبايعين.
نعم.
فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف.
اختلف في قدر الثمن. قال البائع أنا بايعها بمئة عليك. قال المشتري لا أنا شاريها بثمانين. ولا هنا بينة مع واحد منهما. واحد يقول بمئة وواحد يقول بثمانين. ماذا نعمل في هذه الحالة؟ إن كانت السلعة موجودة يتحالفان، يحلف البائع أني ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، يحلف البائع أني ما بعتها بثمانين وإنما بعتها بمئة، ثم يحلف المشتري أني ما اشتريتها بمئة، ما اشتريتها بمئة وإنما اشتريتها بثمانين. فإذا تم التحالف يفتح البيت. نعم.
فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا.
كل واحد منهما مدعي ومنكر في نفس الأمر. نعم.
فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا.
نعم.
فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا.
نعم.
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا.
نعم.
ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
إذا تحالف فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله، وإن لم يرضى فسخ البيع. نعم.
فإن كانت السلعة سالفة رجع.
هل إذا كانت السلعة موجودة؟ أما إذا كانت السلعة سالفة فهذا يرجع إلى ثمن المثل، لا فائدة من التحالف، يرجع إلى ثمن المثل. نعم.
فإن كانت السلعة سالفة رجع إلى قيمة مثلها.
إلى قيمة مثلها. نعم.
فإن اختلف في صفتها.
هذا نوع ثاني من أنواع الاختلافات بين المتبايعين. إذا اختلف في الصفة، قال المشتري أنا اشتريتها بناء على أنها جيدة، على أنها من النوع الجيد، وقال البائع لا أنا بعت هذه السلعة على أنها من النوع المتوسط أو من النوع الرديء، فأيضا هذا يحتاج إلى نعم.
فإن اختلف في صفتها فقول مشتر.
إذا اختلف في صفة، قال البائع أنا بائعها عليك على أنها من المتوسط أو من الرديء، وقال المشتري لا أنا اشتريها على أنها من الجيد، ما اشتريتها على أنها من المتوسط أو الرديء، فالقول في هذا قول المشتري مع يمينه لأنه غارم. نعم.
وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا.
في هذه الصورة انفسخ ظاهرا وباطنا، فلا يحتاج اللي يقول حللني وحللك وما أشبه ذلك، لأنه عقد انتهى وراح. نعم.
وإن اختلف في أجل أو شرط.
إذا اختلف في هذا من أنواع الاختلافات، هذا نوع ثالث. إذا اختلف في الأجل، قال المشتري أنا اشتريتها بثمن مؤجل، وقال البائع لا أنا بايعها عليك بثمن حال، بثمن حال، نقول الأصل عدم التأجيل حتى تثبت، نقول للمشتري الأصل عدم التأجيل، أقبل قول البائع لأنه هو الأصل، وأما أنت تدعي أجل والأجل لا يثبت إلا ببينة، الأصل مع البائع فيقبل قول البائع لأن الأصل عدم التأجيل. نعم.
وإن اختلف في أجل أو شرط.
أو شرط، قال أنا شرط عليك أنك تودي لي هالسلعة إلى محلي، شريتها منك لكن شرط عليك أنك توديها إلى محلي، قال البائع أبدا ما شرطت عليك، فالقول قول من ينفي الشر، لأن الأصل عدم الشر. نعم.
وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه،
لأن الأصل عدمه. نعم.
وإن اختلف في عين المبيع،
اختلف في عين المبيع، يقول المشتري أنت بائع علي كتاب المغني، أنت بائع علي كتاب المغني، والبائع يقول لا أنا بائع عليك كتاب المنتهى، كتاب متن المنتهى، اختلف في عين المبيع. نعم.
وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع،
تحالف يحلف البائع إني بائع عليك متن المنتهى، ويحلف المشتري إنك بائع علي متن المغني، لأن المغني أحسن من متن المنتهى. فإذا تحالف هذا يحلف إني ما شريت، المشتري يحلف إني ما شريت منك المنتهى وإنما شريت منك المغني، والبائع بالعكس يحلف إني ما بعت عليك المغني وإنما بعت عليك المنتهى. فإذا تحالف بطل البيع، لأنه لا مرجح في أحدهما على الآخر.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده،
هذا اختلاف في التسليم، اختلف البائع والمشتري في التسليم، قال البائع أنا ما سلم السلعة إلا ما تسلمني الثمن، وقال المشتري أنا ما سلمت الثمن إلا بعد ما تسلم لي السلعة، بعد ما تسلم لي السلعة. ففي هذه الحالة إن كانت العين موجودة، إن كان الثمن معينا، ما هو في الذمة، ما هو دين في الذمة، وإنما هو معين، شيء معين، ففي هذه الحالة يجعل كل من الثمن والمثمن بيد طرف ثالث أمين، طرف ثالث أمين، لا هو البائع ولا هو المشتري، طرف ثالث أمين، فيسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن من البائع، حلا للنزاع. نعم. وأما إن كان الثمن دينا فيجبر البائع على أنه يسلم المبيع، ويجبر المشتري على أنه يسلم الثمن. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض.
نعم.
والثمن عين،
عين يعني معين، ثمن معين، ما هو دين في الذمة. نعم.
والثمن عين نصب عدل،
نصب عدل يعني طرف ثالث. نعم.
نصب عدل يقبض منهما،
ياخذ السلعة وياخذ ثمنها، ياخذ السلعة من البائع وياخذ الثمن من المشتري. نعم.
ويسلم المبيع ثم الثمن،
يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع، وتنتهي المشكلة. نعم.
وإن كان دينا حالا،
وإن كان الثمن دينا فإنه يجبر المشتري على تسليم السلعة، لأنه رضي بتأجيل الثمن، رضي بتأجيل الثمن، فيسلم فيجبر على تسليم السلعة، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إذا حل الأجل. نعم.
وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر،
أجبر بائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، فإن خيف إنه ما يفي، إن خيف إن المشتري ما يفي بتسليم الثمن لأنه مماطل، فإنه يحجر عليه، يحجر عليه في ماله، حتى يسلم الثمن. نعم، ضمانا لحق البايع. نعم.
وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس.
نعم.
وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع.
حجر عليه في المبيع، يعني منع من التصرف في المبيع حتى يسلم الثمن. نعم.
وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره،
حتى يسلم الثمن.
وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ.
إذا كان المشتري معسر بالثمن فللبائع الفسخ، دفع للضرر عنه. نعم.
فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة.
هذا سبق إذا اختلف في الصفة سبق إلى القول أنه يتحالف. نعم.
ولتغير ما تقدمت رؤيته.
نعم.
فصل.
وبهذا انتهت أقسام الخيار السبعة. نعم. وبانتهائها ينتهي الدرس في الدروس في هذا الفصل، فإلى الفصل الثاني إن شاء الله بداية رجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مجموعة من التجار.
نعم.
هناك مجموعة من التجار.
نعم.
يشتركون في مزاد علني وعددهم 20 شخصا، ولا يزيد بعضهم
مجموعة
من التجار.
نعم.
يشتركون في مزاد علني.
نعم.
وعددهم 20 شخصا، ولا يزيد بعضهم على بعض، فإذا جاء شخص يريد شيئا من السلع يزيدون، أو يزيد واحد منهم حتى لو زادت عن السعر المعتاد، فما هو التوجيه حفظكم الله؟
هذا حرام، هذا هو النجش. إذا تواطؤوا على الإضرار بالزبون من أجل أن تكسب السلعة إذا كان بائعا، أو تواطؤوا على أن يزيدوا وهم شركاء من أجل أن يزيدوا الثمن على الزبون، فهذا هو النجش، هذا حرام. وإذا ثبت فإنهم يعذرون ويكون للمشتري خيار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخل رجل السوق ليبيع سيارته فسامها أحد التجار، وعندما أردت أن أزيد قال لي أعطيك 500 ريال ولا تزيد علي فيها، فما حكم هذا الفعل وما حكم 500؟ هل تحل لي؟
هذا كله باطل، كله عمل باطل، والـ500 حرام، لأنه في مقابل الإضرار بالزبون، فلا يجوز هذا العمل، لأن فيه ضررا على البائع، وأنت تأخذ مالا حراما في مقابل سكوتك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الأصحاب نريد أن نشتري سيارة بالأقساط الشهرية ونتاجر بقيمتها، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وهل هذا
نحن
مجموعة من الأصحاب
أين؟
نريد أن نشتري سيارة بالأقساط الشهرية.
نعم.
ونتاجر بقيمتها، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وهل يعد من التورط؟
لا حرج في ذلك، أنكم تشترون السيارة لتتربحوا بها، تشترون بثمن الحال أو بثمن المؤجل لتتربحوا بها وتعرضونها للبيع في السوق، فإن كانت بثمن مؤجل فلا يجوز أن تبيعوها على صاحبها الذي باعها عليكم بثمن مؤجل، بل تبيعونها على غيره. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العقار حينما يعرض أرضا على الزبائن لا يخبره ببعض العيوب التي يجهلها الزبون كمستوى الأرض مثلا أو وقوعها في شعير أو غيره، هل يلزم هل يلزم هؤلاء ببيان عيوب الأرض خاصة لمن ليس له خبرة؟
لابد من هذا، لابد أنه يبينون العيوب التي في الأرض، أنها واقع في وادي أو أنها ليست مستوية تحتاج إلى مؤونة في إصلاحها، لابد يبينون هذا ولا يكتمون العيوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الركبان يعلمون السلع في البلد وأسعارها لأنهم يترددون على السوق كثيرا، فهل النهي يشملهم؟
نعم يشملهم، لأنه يضر بأهل السوق، حتى لو اندفع الضرر عن الجلس وعن الركبان فإنه يبقى الضرر على أهل السوق الذين هم ينتظرون الجالب، ينتظرون الركبان، فهذا فيه ضرر، ضرر على الجالب وضرر على أهل السوق، وإذا انتفى ضرر أحد الطرفين يبقى ضرر الآخر. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، على من يكون الضمان في مدة خيار العيب والتدليس والغبن؟
الضمان على المشتري كما سبق لكم أن الملك مدة الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس وخيار الشرط، ومثله بقية الخيارات، الضمان على المشتري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حصل للمسلم الخيار فيما يريد شراءه فكيف يفسخ ذلك؟ هل يذهب إلى القاضي أم ماذا يفعل؟
يشهد شاهدين ويفسخ، ما يحتاج يروح للقاضي، يشهد شاهدين لأني وجدت السلعة الفلانية عيب كذا وكذا وأني فاسق للبيع، يكفي هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سقطت 10 ريالات قبل 20 سنة على رجل.
سقطت إيش؟
10 ريالات قبل 20 سنة على رجل وأخذتها ولم أخبره وكنت جاهلا.
سقطت على رجل يعني من رجل، يعني سقطت من رجل. نعم.
وأخذتها ولم أخبره وكنت جاهلا، وما زال هذا الرجل على قيد الحياة، فهل أرجعها 10 ريالات أم أزيد لكون هذه 10 كانت قبل 50 سنة لها قيمة أكثر؟
بعد الأذان. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، سقطت من رجل 10 ريالات قبل 20 سنة وأخذتها ولم أخبره وقد كنت جاهلا، وما زال هذا الرجل على قيد الحياة، فهل أرجعها 10 ريالات أم أزيد لكون هذه 10 كانت قبل 20 سنة لها قيمة أكثر؟
نعم، يجب عليك ردها إليه أو طلب مسامحته إذا سمح لك بها، ثم إذا لم يسمح أن تردها بقيمتها الحاضرة وقت الرد، بقيمتها وقت الرد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشركاء نبيع صابون بالتقسيط، وقد يأتينا زبون فيقول أنا محتاج 10,000 ريال مثلا، فأعطوني بضاعة تباع في السوق بهذا المبلغ، فنقوم ببيعه صابونا بالتقسيط 15,000 ريال ثم يبيعه في السوق 10,000 ريال وقد تقل قليلا، فما حكم البيع بهذه الطريقة؟
هذه مسألة التورق، هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور أن يأتي المحتاج إلى تاجر ويقول أنا محتاج بيع علي سلعة بثمن مؤجل، فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يقبضها ويخرجها من محل التاجر الدائن ويبيعها في مكان آخر على غير الداية وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل يسلم له الثمن الذي اشتراها منه به. هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور للحاجة، حاجة الناس، لأن الناس اليوم ما فيه قرض إلا بربا، ليس فيه هناك قرض إلا بربا، فيلجأون إلى هذه الطريقة، لكن لا بد لها من ضوابط، لا بد لها من ضوابط، لا بد إذا اشتراها بثمن مؤجل أنه يقبضها قبضا تاما بأن ينقلها إلى محله ثم يبيعها على غير من أدينه إياها. إذا كان فعل هذا فلا بأس، لكن الذي بلغنا أن البنوك أو بعض البنوك تبيع عليه سلعة، تبيع عليه سلعة لكن تمنعه من قبضها، يقولون لا حنا نتولاها، حنا نتولاها، وكلنا نبيعها، وكلها نبيعها لك ونعطيك ثمنها. هذه حيلة، ولا يجوز للبائع أن يصير السلطة على السلعة، يجب أنه تنزع يده عن السلعة وتكون بيد المشتري هو اللي تولاها ويبيعها. لا يجوز أن يكون للبائع الدائن سلطة على هذه السلعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لوكلاء، بالنسبة لوكلاء السيارات،
نعم،
يشترون السيارات من المصانع بأقيام رخيصة ثم يبيعونها على الناس بأقيام عالية جدا، هل يسمى هذا غبن فاحش؟
هذا يرجع إلى النظام، إلى نظام وزارة التجارة، هذا له مرجع وهو وزارة التجارة، هي اللي تنظم هذه الأمور، وإذا ثبت أن فيه غبنا فاحشا يثبت الخيار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت سلعة من محل ثم خرجت إلى محل آخر ووجدت السلعة، إذا اشتريت سلعة من محل،
نعم،
ثم خرجت إلى محل آخر فوجدت نفس السلعة بسعر أقل، فهل لي الحق في إرجاعها؟
لا، إذا كان الغبن يسير ليس لك الحق، أما إذا كان غبنا فاحشا فلك الخيار، خيار الغبن إذا كان فاحشا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تم البيع ولكن تأخر المشتري عن تسليم الثمن، أو تأخر البائع عن تسليم المثمن، فهل يثبت للمتضرر منهما الخيار؟
لا، يرجع إلى السلطة وتجبر الممتنع، يرجع إلى السلطة وتجبر الممتنع منهما على تسليم حق الآخر، ولا خيار في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الغبن بيع الكتب والأشرطة التي فيها سب للصحابة أو سب للعلماء، وما حكم بيع مثل هذا؟
هذه حرام، حرام بيعها وحرام أكل ثمنها، الواجب إتلافها، الواجب أن تجمع وتتلف تهدر، لأنها الباطل، لأنها تتضمن الباطل، ما كان باطلا فهو حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام إبقاؤه، بل يجب إتلافه في الحال، يجب على أهل الحسبة أو على وزارة الوزارة المسؤولة عن هذه الأمور أن تجمع هذه الأشرطة وهذه الكتب وتحرقها وتتلفها دفعا للضرر عن المسلمين. نعم. ولا يجوز ترويجها بين المسلمين. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع الشخص بعد النداء الثاني من يوم الجمعة واشترى منه شخص آخر، فما الحكم؟ هل يتم البيع أو أنه يكون باطلا من الأصل ولا بد من تجديد العقد؟
سمعتم فيما سبق أنه لا يصح البيع لمن تلزمه الجمعة، قالوا لا يصح البيع لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، فلا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة. أما الذي لا تلزمه الجمعة كالمريض والمسافر والمرأة فلا بأس.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت مبالغ من المحل الذي كنت أعمل فيه وهي مسجلة عندي، وذلك لأن صاحب المحل وعدني بزيادة الراتب لكنه لم يوفي بوعده، فأخذت هذه المبالغ من المحل كتعويض للراتب علما بأنه كان يعطي عاملا آخر أضعاف ما يعطيني، فهل هذه المبالغ التي أخذتها من المحل بدون علم صاحبها تكون حراما علي أو حلالا، وما الواجب علي؟
الواجب عليك ردها لأنك أخذتها بغير حق وبغير رضا صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. واجب عليك أن تتوب إلى الله وأن ترد هذه المبالغ إلى صاحبها لأنك أخذتها بغير حق. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اتفقت أنا وأحد الإخوان على أن أخذ منه سلعة وأبيعها له بثمن معين وما زاد على هذا الثمن فهو لي، فهل يجوز هذا؟
لا بأس. إذا قال لك بع هذه السلعة بمئة ريال وإن زادت فالزيادة لك، فلا بأس بذلك لأنه رضي بذلك وأباحه لك. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت كتابا وعلقت عليه، فلما بلغت نصف الكتاب وجدت أن هناك بياضا في كثير من الصفحات، فهل يثبت لي خيار العيب؟
انت استعملتها الآن، لو أنك ما كتبت عليه تبثلت الخيار، ما دمت استعملته وكتبت عليه فلا هو بقابل الصاحب، فسكت عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فما رأي فضيلتكم بما يسمى بالحق، وذلك بأن يتمارى اثنان في أمر من الأمور ويقول كل منهما للآخر إن كان الأمر كما ذكرت فعليك حق ذبيحة أو غير ذلك، فهل هذا جائز؟ وما حكم إجابة الدعوة في مثل هذه الأمور؟
هذا غير جائز، هذا من المراهنة ومن الميسر، لا يجوز المراهنة في مقابل المال إلا بالأمور التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المسابقة على الخيل والرماية وعلى الإبل، هذه تجوز المسابقة عليها وأخذ الجوائز عليها لأنها من أدوات الجهاد، والتمرن على أمور الجهاد مطلوب شرعا. وأما فيما عدا هذا فجميع المراهنات حرام وهي من الميسر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.